أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ضمن فعاليات طلاب جامعة الإيمان المطبقين في هذا العام 1426 هجرية أقاموا هذا الملتقى الدعوي الأول عن القيم والمبادئ، والذي من محاضرته ومن ندواته في هذه الليلة المباركة الندوة التي عنوانها الوسطية والاعتدال. وباسمكم جميعا نرحب بشيخينا الجليلين الشيخ محمد الصادق المدرس بجامعة الإيمان وكذلك الشيخ عبد الله سأثر الداعية المعروف، فحياهم الله جميعا وأهلا وسهلا بهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، وسطا في الأنبياء بين من غالى فيهم كالنصارى وبين من جافاهم وقتلهم وذبحهم في اليهود، فآمنا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك، أمة وسطا في التشريع لا تشديدات اليهود ولا تهاون النصارى، أمة وسطا في التصور والاعتقاد لا نغلو في الجانب الروحي ولا في الارتكاس المادي، أمة وسطا في التفكير والشعور، شعارنا الدائم الحقيقة أو الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أحدها في تثبت ويقين، أمة وسطا في التنظيم والتنسيق، أمة وسطا في الارتباطات والعلاقات لا تلغى شخصيات الفرد ومقوماته ولا تلاشي في شخصياته إذا كان في جماعة أو كان في إطار الدولة، ولا نجعله فردا لا هم له إلا نفسه، فالفرد خادما للجماعة والجماعة كافلة للفرد في تناسق وانتظام. وما أحسن الوسطية، فإن الشرع نزل بالميزان والحياة قامت على القسط، وحاجة الأمة إلى الوسطية والاعتدال في كل ميادين الحياة، مادية كانت أو معنوية، فكرية أو اجتماعية، اقتصادية أو سياسية. وقد وجدنا أن هذا النظام قد اختل في حياة أمتنا المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، والدليل على ذلك ما نلمسه حتى في الجانب المادي. كم من المبالغ ترصد للفن والرياضة والإعلام في حين تشكو الجوانب التعليمية والصحية والدينية والخدمات الأساسية من التقصير. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. وصدق ابن المخفع القائل في كلام النفيس: ما رأيت صرفا إلا وبجانبه حق مضيع. إن العلم هو الذي يوضح الوسطية والاعتدال بين راجح الأعمال ومرجوعها، بين فاضلها ومفضولها، بين صحيحها وفاسدها، بين مقبولها ومردودها، بين مسنونها ومبتدئها. العلم يعطي كل عمل شعره وقيمته في نظر الشرع، وبدون العلم يحدث الإفراط والتفريط فيضيع الدين بين الغالي فيه والجافي عنه. وفي الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن خن، فلا إفراط ولا تفريط. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: عليكم من الأعمال بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي قال عليه الصلاة والسلام: عليكم هديا قاصدا أي متوسطا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. وما بقي بعد هذه المقدمة إلا أن نسمع إلى المحور الأول من هذه الندوة، وهو الجانب التفصيلي للوسطية والاعتدال، ومع الشيخ محمد الصادق فليتفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الوسطية هي الإسلام، والوسطية في اللغة أو الوسط في اللغة يعني الجزء الذي بين الطرفين، هكذا قال الإمام الطبري في تفسيره، وهكذا قال أهل اللغة، وقال الإمام ابن كثير: الوسط هو الخيار والأجود، أي الشيء الخير، الشيء الممتاز، الشيء الأجود. فوسط المزرعة مثلا أفضل من أطرافها، ووسط الطعام أجود من الطعام الذي في الأطراف، وهكذا. والشاعر يقول: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. أي إذا اتجه الإنسان إلى الطرف الأيمن فهو مذموم، إذا اتجه إلى الطرف الأيسر فهو مذموم، لكن إذا كان في الوسط فقد أخذ بالقصد، والقصد هو الوسط. وفي الحديث: خير الأمور أوساطها أو أوسطها. وهذا الحديث وإن كان مرسلا ضعيفا رواه البيهقي وابن السمعاني، إلا أن معناه صحيح. وأما من الناحية الشرعية فإن الوسط لا يبتعد كثيرا عن هذا المعنى، والله تبارك وتعالى قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وصف هذه الأمة بالوسطية لأن دينها دين الوسطية، والرسول عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية قال: وسطا عدولا. فأفراد هذه الأمة تغلب عليهم هذه الصفة، صفة العدل، صفة أنهم لا يتشددون ولا أيضا يقصرون. والله تبارك وتعالى أمرنا بأن نقرأ الفاتحة في كل ركعة، وفي الفاتحة نفسها ذكر طبيعة الإسلام وأنه دين الوسطية. يقول الله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، قال الطبري والقرطبي وغيرهما من المفسرين: اليهود مغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحق فلم يعملوا به، فرطوا فيه، قصروا فيه. والضالون هم النصارى، لم يعرفوا الحق وغالوا فيما هم فيه مما ليس من الحق. فالصراط المستقيم ليس صراط الذين قصروا وفرطوا في الدين، ولا صراط الذين غالوا وأفرطوا. ف فهو ليس صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين، هو صراط الوسط. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، أي من يفعل الموالاة لأعداء الإسلام فقد ضل سواء السبيل. سواء السبيل هو وسط السبيل، وسواء السبيل هو الإسلام. قال المفسرون: السواء هو الوسط، لأنه تكون الأطراف على بعد متساو منه، فلذلك قيل له سواء، فالمسافات إليه سواء، سواء إلى هذا الطرف أو إلى هذا الطرف أو إلى هذا الطرف أو إلى هذا الطرف. فسواء السبيل هو الوسط وهو الإسلام. كذلك ورد في القرآن: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في وسط الجحيم. كذلك ورد في قراءة وإن كانت كاذبة إلا أنه يستفاد منها من حيث اللغة: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي، هذه قراءة سبعية. القراءة الأخرى: فستعلمون من أصحاب الصراط السوائي ومن اهتدى، أي من أصحاب الصراط الوسط. كذلك فإن الله تبارك وتعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا كما ذكرنا من قبل، فهذا نص صريح في الوسطية. أيضا يقول الله سبحانه: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. قصد السبيل أي السبيل القاصد، أي السبيل الوسط، ومنها جائر أي منها ما هو مائل منحرف عن الوسط. وكما ذكرنا من قبل في مقدمة الطرق المنحرفة طريق المغضوب عليهم وكذلك طريق الضالين. الإسلام دين الوسطية، والإسلام وسط في العقيدة وفي العمل وفي القول، فعقيدة الإسلام وسط، فالمؤمنون يؤمنون بالله على سبيل المثال بدون تمثيل ولا تعطيل، لا يمثلون الله بخلقه ولا يعطلون بذاته، وسط. كذلك يؤمنون بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام ويعظمونهم، لا يؤمنون بالبعض كما يفعل أهل الكتاب، ولا يبالغون حتى يضيفوا من ليس نبيا إلى الأنبياء كما يفعل البعض، يضيفون أفلاطون وسقراط ويقولون كل هؤلاء خدم البشرية فيجعلونهم في مقام الأنبياء، أو كما يفعل الاثنى عشرية يضيفون أئمة ويجعلونهم كالأنبياء، بل يرفعونهم فوق مقام الأنبياء، لا يبلغ مقامهم نبي مرسل ولا ملك مقرب كما قال الخميني في كتابه، وعندي نسخة من كتابه ما أخذتها من السفارة الإيرانية، يعني ليست مزورة. فالإسلام دين الوسط في العقيدة، كذلك لا يرفعون الأنبياء إلى درجة الإلهية كما فعل النصارى على سبيل المثال بعيسى، ولا يحطون من شأنهم كما يفعل اليهود، فاليهود يصمون الأنبياء بكل النقائر، بل ووصل بهم الأمر إلى حد أن قتلوا بعض الأنبياء والعياذ بالله. كذلك فإن الإسلام كما يأمر أتباعه بالعمل في الدنيا يأمرهم بالعمل كذلك للآخرة، فهو دين الوسط، لا يعظم شأن الدنيا فقط ولا يعظم شأن الآخرة فقط، وإنما يأمر بالاهتمام بهما. يقول الله تبارك وتعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، هذا الذي يتشبث بالدنيا. قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا هو الإسلام. ولم يذكر الطرف الثالث الذي يتفرغ للآخرة، يعني لأنه من الندرة بمكان. وحتى أولئك المترهبنون في حقيقة الأمر ليس عملهم خالصا للآخرة، وإنما مظهره هكذا، أما حقيقته فبخلاف ذلك. وكم نجد من الرهبان من يرتكب الموبقات. ولو اطلعتم على قصة سلمان الفارسي لوجدتم كيف أنه وجد راهبا وكانت حقيقته غير ما يظهر للناس. وهكذا كثير من الرهبان. كذلك فإن الإسلام يهتم بمسألة العبادة، مسألة العبادة، ولكن هذه العبادة لا تطغى على حاجات الجسد وعلى حاجات الإنسان. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث المتفق عليه: ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقص وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه هي سنة الإسلام، التوسط. كذلك الإسلام فيه توسط في القول، والتوسط في القول معناه أن تختار خيار القول، لأن الوسطية كما قلنا هي الخيار، هي الأجود. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. ففي كثير من الأحيان العمل إنما ينبني على القول، التطبيق إنما ينبني على النظرية. فإذا صلح القول وصلحت النظرية صلح العمل وصلح التطبيق. ولذلك قد يصلح لكم أعمالكم. ومن هنا فإنه ورد في الحديث لأن الأعضاء في كل يوم تكفر اللسان، بمعنى أنها تؤنبه وتقول له اتق الله، فإنما نحن بك، يعني نحن باللسان، يعني الأعضاء التي تقوم بالأعمال تقول للسان هكذا: اتق الله فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا وإذا عوججت عوججنا. فالإسلام دين الوسطية كذلك في الأقوال. كيف نعرف هذه الوسطية؟ ما هو المعيار؟ كل يدعي الوسطية، فهل تبقى القضية مشاعة يدعيها من ادعى؟ لا، الوسطية مرتبطة بمعيار منضبط. هذا المعيار هو فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم صحابته للإسلام. فهمهم للإسلام هو الوسطية. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هي الأمة التي يقودها هؤلاء، لأنه قال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالأمة الوسط هي التي يقودها هؤلاء السابقون، الرسول وأصحابه. هذه هي الأمة الوسط. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الناس سيختلفون في كل شيء تقريبا. فما هو الحل؟ كيف نعرف الصراط المستقيم؟ كيف نعرف السبيل القاصد؟ كيف نعرف سواء السبيل؟ كيف نعرف الوسط؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، لكي تسلموا من التشتت ومن الحيرة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فهذا هو معيار الوسطية في الإسلام. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا خلصا، كانوا نقاعا ولذلك أمرنا الله بأن نتبعهم وأن نقتدي به. ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن عائد بن عمرو رضي الله عنه أحد الصحابة نصح عبيد الله بن زياد، وكان معروفا بأنه يقع في بأنه شديد في إمارته، فقال له: إن شر الرعاء الحطمة وإياك أن تكون منه. يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منه. يعني أن شر الولاة هم الذين يحطمون رعاياهم، يدمرونه، يؤذونه. قال: فإياك أن تكون منهم. فقال له عبيد الله بن زياد: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنه يلتقفه ويغمزه بهذه الكلمة: أنت من النخالة. معروف أن النخالة هي ما يخرج من الدقيق بعد تنقيته، يعني أنه ليس نقيا، أنه ليس من الأنقياء. فماذا أجاب عليه عائد بن عمرو؟ قال له: وهل كانت في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نخالة؟ ما كان فيهم نخالة، كانوا خلصا. ولذلك عند أهل السنة والجماعة أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، لأن الله عدله وأمرنا باتباعهم. فقال له: وهل كانت النخالة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، أما فيهم فلا. قد يقول قائل: هنالك منافقون. المنافقون لم يدخلوا في الصحابة قط، وهم معروفون، كانوا على حدة. أما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم جميعا عدول، والله تبارك وتعالى عدلهم وقال: وكلا وعد الله الحسنى. صحيح أن السابقين أفضل ممن أسلم بعد الفتح، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. لكن ماذا قال بعد ذلك؟ قال: وكلا وعد الله الحسنى. فكلهم عدول وكلهم من أهل الجنة. نأتي بعد ذلك، هل هي وسطية الإسلام؟ نأتي إلى الوسطية التي يدعيها الغرب. الغرب يتهم الإسلام بالتطرف، والإسلام ليس فيه تطرف، كما ذكر لكم الشيخ من قبل، يقول عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، أي المتشددون. الإسلام لا يرضى التشدد، ويقول عليه الصلاة والسلام: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ويقول: إن هذا الدين يرث. وهذه الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما. كذلك يقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ينهاهم عن الغلو. فكيف ينهى الإسلام عن الغلو ويقع هو في الغلو؟ ليس ذلك واقعا. اليهود والنصارى يتهمون المسلمين بالتطرف، ويصدرون فتاوى في الإسلام، ويريدون من المسلمين أن يأخذوا بهذه الفتاوى. هذا طبعا ليس من الإنصاف. من الذي يفتي في الإسلام؟ المسلمون، وليس كل المسلمين، وإنما أناس متخصصون وهم العلماء. فاسألوا أهل الذكر. إذا كنا لا نقبل الفتوى من مسلم عادي، بل نقبلها من العلماء فقط، من أهل الذكر، أفنقبلها من اليهود والنصارى؟ اليهود والنصارى يفتوننا اليوم، يقولون لنا: في مناهجكم التعليمية تطرف، فيها آيات تحث على الجهاد، وفيها آيات تحرض على الكراهية، تذكر اليهود بسوء وتذكر النصارى بسوء. آيات الولاء والبراء هذه فيها تحريض على الكراهية، ليست هذه وسطية، هذا تطرف. يقولون لنا المرأة عندكم مهضومة مظلومة، هذا تطرف. لماذا هي مهضومة مظلومة؟ يقولون أنتم لا تتركون لها الحرية في أن تخرج متبرجة، أنتم لا تتركون لها الحرية في أن تتولى كل المناصب، هذا تطرف. تدخلوا حتى في خطبة الجمعة في الصلاة، فأفتى بوش وأفتى كولين باول الذي كان وزير خارجيته بأن خطبة الجمعة فيها تطرف، لأن الخطيب رجل ولا يسمح للمرأة أن تخطب، وأيضا لأن الخطبة فيها إنفاق والمتكلم واحد، لا يسمح بالحوار، لا يسمح للمستمعين بأن يحاوروا الخطيب، وإنما يقال لهم أنصتوا. فأفتوا بأن هذا تطرف، وفعلا لم يكتبوا بالفتوى النظرية وإنما قاموا بفتوى عملية، فاشتروا امرأة ممن ينتسب إلى الإسلام، هي البروفيسورة أمينة ودود، وجعلوها تطبق خطبة الجمعة وصلاة الجمعة على الطريقة الأمريكية الوسطية في نظرهم، لكي يظهروا تطرف المسلمين في خطبة الجمعة وصلاة الجمعة. فاستأجروا مكانا وخطبت هذه المرأة مكشوفة الرأس، وأذنت امرأة، لأن الإسلام لا يسمح بالأذان إلا للرجال، بإعلان الأذان إلا للرجال، وجمعوا النساء المتبرجات في داخل هذا المكان، واختلطنا بالرجال وكنا في أوائل الصفوف، وقالوا هذا هو الذي هذا هو الدين الذي ليس فيه تطرف. كذلك في مسألة العمليات الاستشهادية التي يمارسها المضطهدون المظلومون المسحوقون كما في داخل فلسطين، إسرائيل تفعل كل شيء بالفلسطينيين، لم تسلم ورشاتهم التي يكتسبون منها الرزق اليسير، لم تسلم مزارعهم من الجر، لم يسلم أطفالهم ولا نساؤهم من القصف، لم تسلم شوارعهم من حظر منع التجول، حرب مستمرة. فينبري بعض الغيورين فيقومون بصد هذا العدو بما يتيسر لهم، لا يجدون إلا أجسادهم يحولونها إلى شرايا لمواجهة هذا العدوان الغاشم. قالوا هذا إرهاب، ما تفعله الضحية إرهاب، وما يفعله المعتدي حق مشروع. الوسطية هي هذه عندهم، فكلما فعل فلسطيني عملية من هذه العمليات قالوا هذا إرهاب، يدير الإرهاب، هذا تطرف. وكذلك ما يجري في الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي العراق، يصفون كل ذلك بالإرهاب، ويصفون هؤلاء بأنهم انتحاريون، لأنه معروف أن الانتحاري هو الذي يكره الحياة، يتمرد على القدر، هذا هو الانتحاري، ليس الانتحاري الذي يدافع عن نفسه ويطلب الجنة والشهادة. كذلك فإنهم في سبيل الوسطية التي يزعمون بلغت فيهم الجرأة إلى حد أن يصنعوا قرآنا جديدا سموه الفرقان الحق. قالوا هذا القرآن مليء بالآيات التي فيها تطرف، فلا بد أن نصوغ قرآنا آخر وننشره بالمسلمين لكي يعتادوا الوسطية. فألفوا هذه الفرية التي سموها الفرقان الحق، ونشرت فعلا وبكل وقاحة، والقرآن الحقيقي ماذا صنعوا له؟ دنسوه في جوانتانامو، دنسوه في العراق، دنسوه في فلسطين، لأن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، التحالف هذا هو تحالف يقف ضد الإسلام في كل زمان ومكان. وصدق الله القائل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. التحالف بينهم دائم في مواجهة المسلمين، بعضهم أولياء بعض. ولماذا قلنا ذكرهم حتى في داخل الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ لبيان أنهم يواجهون الإسلام معا. ما هو حال الوسطية في ديار المسلمين؟ في ديار المسلمين بعد أن سقط الرأس الذي كان يجمع شمل المسلمين وهو الخلافة أصبح كل يفتي، لم تعد هنالك مرجعية واحدة. انظروا، الكاثوليك معهم مرجعية واحدة باب الفاتيكان، البروتستانت معهم كذلك مرجعية واحدة، اليهود معهم مرجعية واحدة، حتى الروافض عندهم مرجعية واحدة، البهرة معهم مرجعية واحدة، أهل السنة والجماعة مشتتون بعد أن سقطت الخلافة. فلذلك أصبحت الوسطية ليس لها مفهوم واضح عند بعض الناس، فأصبح كثير من الناس يظن أن الوسطية هي أن يتنازل، أن نتنازل نحن وأن يتنازل الأعداء وأن نلتقي في الوسط هكذا، يعني نتنازل عن شيء من الإسلام وهم يتنازلون عن شيء مما عندهم ونلتقي في الوسط. طبعا في الغالب يكون التنازل من جانب المسلمين لأن أولئك يعتمدون على هيمنتهم وقوتهم وسيطرتهم فلا يتنازلون، ويكون التنازل من جانب المسلمين. لذلك تجدون في ديار المسلمين أن الباب مفتوح لشتى العقائد، فحتى هنالك من يسب الله في ديار المسلمين ويقول اتركوا الناس، اتركوا الناس على حريتهم، هذه الوسطية لا تتطرفوا، كل واحد حر. الربا منتشر وبنوكه بلا حساب في بلاد المسلمين، يقولون لا تتكلموا بهذا، لا تتطرفوا. الخمور والملاهي والنساء المتبرجات والإعلام الفاسد، يقول والأحزاب العلمانية، كل هذا في ديار المسلمين، يقول اتركوه. الإسلام دين الوسطية، الإسلام يحترم الرأي والرأي الآخر، يحترم الرأي والرأي الآخر إذا كان في النطاق الاجتهادي وكان صاحب الرأي الآخر عالما من العلماء المجتهدين. أما أن يكون صاحب الرأي الآخر مرتدا أو منحرفا هذا ليس من الإسلام، وليست هذه الوسطية، وإنما هذا هو التنازل. البلوى كذلك يستقبلون توجيهات في كثير من بلاد المسلمين، توجيهات هؤلاء المتحالفين من المغضوب عليهم والضالين، فيعاونونهم في تعديل مناهج التعليم، في إلغاء المدارس الشرعية، هذه هي الوسطية، إلغاء مناهج التعليم الإسلامية، إلغاء المدارس الشرعية، فتح المجال للمرأة على أوسع نطاق لكي تتبرج ولكي تتحرر من الفضيلة، يكافحون الإرهاب معا. ما هو الإرهاب؟ يعني يكافحون أولئك الذين يقولون كلمة الحق أو يبذلون أنفسهم من أجلها، وهكذا إلى آخره. والبلوى الكبرى أن بعض الإسلاميين أيضا تورط في هذه التنازلات، فتغيرت لغة بعض الدعاة بعد أن كانت لغتهم فيما مضى يدعون إلى الله تبارك وتعالى ويفتخرون بأنهم دعاة وبأنهم من المسلمين ومن الدعاة إلى الإسلام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أصبح بعض الدعاة يتنازل عن هذا، عن هذه اللافتة، فيقول نحن ديمقراطيون، نحن علمانيون. تصوروا حتى إلى هذا الحد، وجد في تركيا من يقول نحن علمانيون وهو في الأصل إسلامي. وحتى شهد بوش في مايو، في أواخر مايو في سنة 2000 في العام الماضي، شهد للوضع هنالك لأنه هو الوضع العلماني الإسلامي الذي يريد أن يطبقه على العالم الإسلامي، نتيجة لأن هؤلاء أصبحوا هكذا يتكلمون، يقولون لا تكوين ولا تفسير. بعض الإسلاميين هكذا أخذ بهذه القاعدة.
طبعا لا تكوين ولا تكفير، لا تكوين للأمير ولا تكفير للمسلم، هذا صحيح، لكنهم يعممون القاعدة، يعني لا تكفير لأحد. ولذلك تجدون كثيرا من هؤلاء لا يعود ينطق باسم بكلمة الكفر، لا يقول عن اليهود والنصارى بأنهم كافرون، يمسك لسانه في هذا الباب، لا يتكلم أبدا، يقول لك حوار ولقاءات وصداقة وزيارات متبادلة وضيافات، وإذا التقى بهؤلاء لا يذكرهم بأنهم كافرون وبأنهم غدا سيكونون وقودا لجهنم وأنه لا بد أن يدعوهم، لا 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 يفعل، يقول لك الوسطية تقتضي منا أن نسكت، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو الذي كلامه معيار الوسطية، والقرآن الذي هو معيار الوسطية، وفعل الصحابة، كيف كان الحال، كيف عالج القرآن هذا الأمر في مرحلة الاستوعاب، وكيف عالج الرسول هذه الحال في مرحلة الاستوعاب، وكذلك الصحابة عندما كانوا في مكة، ألم تنزل سورة الكافرون في مكة؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، في حين كان يقتل عمار وتقتل سمية ويضطهد بلال، كانت هذه الآيات وأمثالها تصم آذان الكافرين، لم يكن هنالك تنازل، ومع هذا يسمى هذا وسطية، هذه هي وسطية الإسلام، أن تبين للمريض أنه مريض، أن تبين للكافر أنه كافر، أما أن تخدعه فأنت في هذه الحالة أنت مخادع. قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، هذه الآية مكية، ومع هذا هذه الآية تذم معبودات المشركين بهذه الصراحة وبهذه الصرامة، ولا يتنافى ذلك مع الوسطية. الحوار قال له صاحبه وهو يحاوره ماذا قال له؟ قال له أنت أخي أكفرت؟ قال له هكذا أكفرت؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ هل هي وسطية الإسلام؟ ليست وسطية الإسلام أن يتنازل الدعاة إلى الله وأن يرجعوا إلى الخلق في مسألة المرأة. قالوا الوسطية بعض الناس يقول يعني لا تجوز لها الولاية، وبعضهم يقول تجوز لها الولاية حتى الخلافة الولاية العامة التي هي الرئاسة. نحن نتوسط نقول الرئاسة لا، لكن الوزارة ممكن، البرلمان ممكن، نظام السلطة ممكن، يعني تنازلوا عن أجزاء مما عليه أهل السنة والجماعة، هذا ليس وسطية، هذا انهزار، هذا انهزار. قالوا ما فيش داعي للمظاهر، أيضا هذه المظاهر لا داعي لها، ايش داعي للحياة، اشلق اللحية، تنازل. قالوا أيضا كثرة الحضور إلى المساجد هذه خاصة للسياسيين مشكلة، تلفت النظر، يعني يوم الجمعة وإذا صليت بعض الفروض في المسجد لا بأس، أما باستمرار كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا باستمرار في المسجد، وقلبه ورجل قلبه معلق بالمسجد، لا حضور باستمرار لصلوات الجماعة ولا حضور لحلقات العلم في داخل المساجد، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى شخصا أعرض عن الحلقة ماذا قال؟ قال وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، حديث في البخاري ومسلم، يعني وضعوا في أذهانهم وسطية مصطنعة. وأما الكلام على النفاق والمنافقين فسكتوا عنه، سكتوا عن الكلام على الكفر والكافرين وعلى النفاق والمنافقين، وقالوا هذه هي الوسطية. طبعا ضاع الإسلام، اللغة تغيرت، ضاعت الدعوة، لا نقول ضاع الإسلام لأن الإسلام باقي، لكن نقول ضاعت دعوة هؤلاء، وإن كان طبعا يقيض الله أناس آخرين لأن الدين لا يمكن أن يضيع، وإذا تخاذل أناس سيقيض الله آخرين، لأن الله يقول وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، لا يمكن الذي يتراجع إنما يضر نفسه فقط. فأنا أقصد هذا التراجع ليس وسطية وإنما هو انهزام، ووسطية الإسلام معيارها ما كان عليه الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل.
جزا الله الشيخ محمد الصادق خير الجزاء، فقد بين في طرحه وفي تفصيله لمسألة الاعتدال والوسطية أن هذه الأمة وسطا في العبادات، وهي أيضا وسطا في الاعتقادات، وهي أيضا وسطا حتى في أقوالها وفي أفعالها. وكذلك بين أن المعيار في فهم الوسطية هو فهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفهم الصحابة من بعده باجتنابه لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وبين كذلك أن الله سبحانه وتعالى وصف أهل الكتاب بأنهم أهل الغلو والتطرف، وليسوا من أهل الوسطية طرفة عين، بدليل قوله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبدوا إلا الله الآية، ألا نعبد إلا الله الآية. ووصفية هذه الأمة بشهادة الله سبحانه وتعالى لها من فوق سبع سماوات بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسطية على مفهوم الغرب أيضا هو أن نتخلى باستطار عن ديننا وعن قيمنا وعن مبادئنا، هذه هي الوسطية التي عنوها هم وأرادونا أن ندخل فيها، أن نتخلى عن ديننا، أما أن يتخلوا عن غلوهم وعن تطرفهم وعما هم فيه من نظرتهم للإسلام والمسلمين فيعتبر هذا في قاموسهم لا، إنما هو إرهاب وتطرف وغير ذلك من المسميات. بقى أن نسمع إلى المحور الثاني الذي هو تطبيق الوسطية والاعتدال في حياة الأمة المحمدية، ونسمع إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا لفضيلة الشيخ الداعية عبد الله سعفر. خلي يتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وسطية الإسلام في العقيدة بين أولئك اليهود الذين لا يؤمنون بأن رب العالمين سبحانه يقدر شيئا وإنما يؤمنون بالأسباب، وبين النصارى الذين يعطلون الأسباب. فالمسلم يعتمد على الله عز وجل ولكن يعمل بالأسباب. نقول إن الذي ينصر المسلم هو الله، لكن ينصر المجاهد، وإن الذي يعين المسلم هو الله لكن يعين العامل، وإن الذي يرزق هو الله يرزق العامل الذي يسعى في الأرض. فلا نقول إن الله هو الرزاق فنترك السعي في الأرض ننتظر الرزق من السماء، ولا نقول إن الله هو الناصر ونترك الجهاد وننتظر أن يهلك الله أعداء الإسلام، ولا نقول أن الله هو الهادي ونترك الدعوة إلى الله والإرشاد للناس وهكذا. فالمسلم يأخذ بالأسباب ولا يعتمد عليها، يأخذ بها ويتضرع العون من الله والتوفيق. ولا يؤمن المسلم بما يؤمن به اليهود ولا النصارى، حيث اليهود يعتقدون في رب العالمين جل جلاله أنه فقير وأنه فقير لعنهم الله، والنصارى يرفعون الأنبياء إلى درجة الألوهية أو البشر. فاليهود قالوا كما قال عنهم ربنا تبارك وتعالى، وقال في اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة فان ينفق كيف يشاء. والنصارى قالوا، قال الله عنهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. كذلك في العبادة اليهود الذين تركوا عبادة الله عز وجل وعطلوا ما أمروا به من الله تبارك وتعالى. وبين النصارى الذين افترضوا لأنفسهم عبادة ما فرضها الله عليهم، فاليهود افترضوا ما فرض الله عليهم، والنصارى اتبعوا ما لم يفرض عليهم، والمسلمون لا يزيدون في الإسلام ولا ينقصون منه، ما أمر الله تبارك وتعالى به يتبعونه دون زيادة ولا نقصان. وكذلك أيضا في حياة الناس، فاليهود عندهم تحليل ما حرم الله كالزنا والربا، والنصارى يحرمون ما أحل الله كالزواج، والمسلم يقف في الوسط يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله. من حرم ما أحل الله شابه النصارى، ومن أحل ما حرم الله شابه اليهود. وهناك قضايا تفصيلية بسيطة فالمقام لا يتزن، منها قضية الشورى، فهناك الذين يجعلون الشورى مطلقة في الأنظمة الغربية حتى يستشارون في زواج الرجال بالرجال والنساء بالنساء في الجندر، وحتى كل شيء عندهم بالشورى يخضعونه للرأي، وما بين الدكتاتورية المتطلبة التي لا تسمع رأي أحد وإن سمعت رأيه فهو للاستنشاق فقط. وإن كان هناك بعض العلماء يرى أن الشورى معلمة وهذا غير صحيح، رأيه الذي يرى أنه غير أنها ملزمة، لكننا نقول إنها معلمة ونحترم إن كان لواحد رأيا، لكن نقول ما قيمة الشورى إذا كانت معلمة؟ لا داعي نتركها. وإذا كان هنالك من سيأتي من الحكام ليستشير فقط ليسمع الله، فقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد بخلاف رأيه، بخلاف رأيه، كان رأيه إلا قاس المدينة. لكن نحن نقول على كل حال نحن في الإسلام لا شورى فيما نص فيه ولا دكتاتورية. فهؤلاء الذين تطرفوا فجعلوا كل شيء خاضع للرأي، وهؤلاء الذين منعوا الرأي وكبت الحريات، الإسلام في الوسط لا يجعل كل شيء للرأي ولا يمنع من إبداء الرأي فيما لا نص فيه. في التحليل والتحريم بين الذين أباحوا الربا وأباحوا أن تسافر المرأة بغير محرم وأن تتبرج وتلبس إلى فوق الركب بدون تنظر تكشف رأسها مضيفة الطيرة راقصة مغنية ممثلة، وأباحوا يعني أشياء محرمة كثيرة مرائق ملاهي يعني، وأحلوا الأشياء الكثير من المحرمات، وما بين الذين منعوا الكثير من الحلال الطيب. والله يقول كل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فهناك من حرم الطيبات وهناك من أحل الخبائث، والله أرسل رسوله وكتب في كتب السابقين أنه مرسل إلى الناس يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أما من أحل حتى الخبائث هذا متطرف، ومن حرم الطيبات هذا متطرف أيضا. والاعتدال والتوسط أن يحل الطيبات ويحرم الخبائث، وهذا هو شرع الله. كذلك في قضية المرأة، ما بين من يرى أن تبقى في البيت لا تتعلم لا تدعو الى الله، لا تامر بمعروف، لا تنهى عن منكر، لا تشاهد في الشورى برأي ولا، بخلاف ما كان عليه الحال في ايام النبي عليه الصلاه والسلام. ساهمت الدعوه واول من قدم دمعه في سبيل الله شبيه رضي الله عنه، خرجت مع المهاجرين الى الحبشه وفي الهجره الى المدينه، حضرت بيعه العقبه، حضرت البيعه العامه للخلفاء، خرجت في الجهاد في سبيل الله تشفي الضمى وتداوي الجرحى، حضرت حلقات العلم، ضربت العلم للناس رجالا ونساء، وروي عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها اكثر من 1000 حديث في الصحاح. بينما يرى ان هذا القائل بين المراه كلها عوره وليس لها الا الجلد او القبض، وينظرون اليها انها يعني ملعونه مثلما يقول بعض القبائل على الطاهره الف لعنه، ويقول لك اعزك الله امي، صانك الله بنتي، يعني. وبين من يريدها ان تخرج بلا ملابس وان تجيح بالارض بلا محرم وان تمثل هذا يحتضنها وهذا يرقص معها وهذا يقبلها وان تكون يعني قائد معسكر بعدها يقولون القائد حامل، القائد نفاس، القائد يعني يا اثر العاده يعني بعدها. لكن الوسط الاسلام الذي يسمح للمراه بحدود الشرع بممارسه الاعمال الصالحه قد تكون مسؤوله عن قطاع النساء في الصحه في التعليم في كل ميدان، تكون من هذه الحياه تريد ان تكون مهندسه، فليس ذلك حرام بشرط ان لا تعمل مع الرجال في اختلاط في مصنع، من يحرم عليها العمل؟ انت تريد ان تكون طبيبه تريد، لكنها لا تختلط مع الرجال وهذا مزاحمة من مكتب إلى مكتب وبراتنا وتليفونات والعلاقات لا مش هكذا يعني. فلا يعني هذا الذي مثل المرة هذا يعني زوج كريم حرم الحلال وشابه النصارى، وهذا الذي أطلق لها الحلال شابه اليهود في تحليل في تحليله ما حرم الله. نعم، وجعل الله خيرا في استشارة النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة أم سلمة رضي الله عنها أنقذت المسلمين مهلك يوم الحديبية. فلا يعني لا هذا الذي يغالي ولا هذا الذي يعني يسمح بكل شيء. في تفكير المسلم مسلم بل عالم ويتهم بالكفر ويقال في العلماء كلام من أفضح الكلام وفي دعاة إلى الله، وبين الشهادة للكفار أنهم مسلمون أن الدين واحد والنصراني من أهل الجنة واليهودي من أهل الجنة، هذا كلام يعني. هذا جعل اليهودي والمسلم والنصراني يرادفون النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا جعل العلماء والدعاة يرادفون فرعون. لا يمكن، لا نقول هذا المسلم يرافق في الحوض ولا نقول النصراني يرافق النبي عليه الصلاه والسلام، بل نقول قال تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ونقول قول الله تعالى بقول الله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. ونجد المبالغة في العلم في طلب العلم، هذا يقول لك لا هذا مش علم شرعي والطب مش علم شرعي وهذا مش علم شرعي، العلم الشرعي تدرس تفسير حديث فك، وهذا يقول لك هذا كله عبا عليه زمان وكذا وكذا نحن نريد حضارة ونريد هذا غلط. لا، نحن نقول لا هذا ولا هذا، نحن نقول ان هذا دراسة الطب نحتاج اليه في المعارك في الجهاد في سبيل الله، نحتاج جريء وكذا وما لا يكون الواجب الا في فواجب، نحتاج الى دراسه العلوم الحديثه التي تكفينا شر اعدائنا. فالعلم الذي ينتفع به ولا يخالف شرع الله لم ينهى عنه رب العالمين، لا ننهى عنه، لا ننهى عن علم لم ينهى عنه القران ولا السنه، وكل من عمل عملا لم ينهى عنه القران ولا السنه وينفع هذا العلم، كل من تعلم علما لم ينه عنه الكتاب ولا الكتاب وفيه منفعة للأمة، فنقول دخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام أو علم يرتفع هو الحديث في الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. صحيح الإمام مسلم ثلاث إذا مات ابن آدم انقطع عنه إلا منه. فنقول هذا علم ينتفع به، وقد علم الله تبارك وتعالى داود صناعة الدروع، وصناعة الدروع يعني أن يتعلم فنون الصناعة من استخراج المعادن، وهذا يعني دراسة الكيمياء ودراسة الأشياء التي تلزم لمثل هذا العلم. وعلم الله تبارك وتعالى ذا القرنين كيف يصنعوا الثبائت المعدنية، آتوني جبل حديد حتى إذا ساوى بين الشطرين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه سطرا. وعلم الله الإنسان البيان، وقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، لكن علم نهى الله تبارك وتعالى عنه كصناعة الخمور أو يعني العلوم الذي تدرس الربا وكذا وما إلى هذا، هذه العلوم الذي ما العلم الذي يتعلق بشيء محرم، يقول هذا علم محرم لا يجب أن يدرسه الإنسان أو علم الشعر أو غير ذلك مما حرمه الله عز وجل. فلا يحرم علما ما حرمه الله، ولا يحل تعلم ما يعني حرمه الله عز وجل. فنقول إننا نقف عندما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام العلوم النافعة التي لم يحاربها القرآن ولا السنة، هذه إن شاء الله نرجو لمن يدخل فيها التوفيق والقبول. كذلك المقاطعة الكلية للكفار أو الموالاة الكلية. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولا وفي نفس الوقت يقول أنا أقول الله عن الذين يقاتلونكم في الدين والذين يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليه. وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام وجرعه مرهونة عند يهودين في طعام، وهذا الصحيح. فيعني لا يضارب الناس في أنه مقاطعة كاملة. قد يكون عند الناس سوء كامل يعني. ماذا لم يكن لك طيب أمريكا تحارب الإسلام واليابان تحارب الإسلام، وهناك لاباليون في العراق كما هناك أمريكا، وأمريكا كتابية واليابان وثنية، ونحن ندعم اليابان ونشتري منهم السيارات ونشتري منهم المسجلات والخلاطات والساعات، وندعم اليابان بمليارات الريالات. كنت أمشي بالأمس مع أخي قلت له شوف كم قدام السيارات، كل هذه السيارات موديل ياباني، ما رأينا إلا نادر الموديل آخر، هذا كله بدعم لدولة وثنية. لكن هل نقول يعني مقاطعة كاملة شاملة؟ لا، ولا مقابل لا. لكن الوسط أننا لا نتعامل مع محارب لنا عدو لنا، لا نتعامل مع، إنما ينادون الله عز وجل أن قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخوانكم أن تولوا، لا نتولوا فيما يقوي شوكتهم وما يجيدهم، ولا نقول أننا نتولى ونقول ليس هنالك من مخرج إلا بالتعامل مع الكفار. لا هذا الذي ولا مطلق، ولا هذا الذي يعني يريد المقاطعة المطلقة. وكذلك تغير المقاتل إنسان مستعمل كسفير أو كبير أو سائع أو مستعمل أو ترك المقاتل نفسه، ونقول قتل الذين يقاتلون المسلمين في فلسطين حرام، في كما ذكر الشيخ محمد جزاه الله خير في مسألة العمليات الاستشهادية غير الاستشهادية. الآن بعضهم يبكي حتى الذي يرمي بالبندقية حرام، لماذا؟ قال لأن معهم اتفاقية مع دولة طلبتهم، هؤلاء هم أحفيتهم وحكمهم حكمهم، ومن يدولى منكم فإنه منهم. لكن لا نقتل إنسانا مستأمنا له ذمة الله ورسوله، فقد جاء في صحيح البخاري من قتل معاهدا لم ير رائحة الجنة وإلا ريحة لو يجد من مسيرة في 40 عاما. فنحن نقف في الوسط نقاتل من قاتل، لقول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قتل الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولا نقاتل من لم يقاتل، لقول الله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نعم وكذلك ايضا الوسطية حتى تقصد في الاشياء المباحة. ما تبقى في الارض؟ قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولك الى حلقك ولا تبسطها كل الارض بين الذي يخزن ويدخن ويعبث في الفلوس للبهبة، وبين الذي يمنع على ولا يجمع الفلوس ولا يعطيها يعني ما يكفيها او لا الانفاق، يعني يكون الانسان في الوسط. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا، فتجدون انهم في اليهود زادوا في الترف الى والنصارى زادوا في الضيق في الأميرة لا يأكلون إلا قليل الطعام، هذا يأخذوه في الصحراوي. لا الإسلام لا يزور مثل اليهود ولا يقصر مثل النصارى، فالإسلام نفسه وسط. أما الوسطية التي في الغرب فليست الحقيقة أنهم يطلبون منا أن نتنازل عن الإسلام فقط، لا، هم يريدون أن يتنازل اليهود عن اليهودية والنصراني عن النصرانية والمسلم عن الإسلام. ويجب أن يعرف شباب الإسلام هذا الكلام، لأن اليهودية على ما في كتبهم المحرفة لا تقر دولة إسرائيل في التوراة، لا يقول أن تقر فيها إسرائيل، لأن عندهم لا يجوز أن تكون إسرائيل حتى ينزل المسيح. والنصارى عندهم النصراني لا يقاتل من قاتل، عندهم من ضربك على خلقك الأيمن أذله هدك الأيسر، ولا يتدخلون السياسة في نصرانيتهم، ما يتدخلون. لكن هم اليوم يريدون أن يتنازل اليهود والنصارى والمسلمون جميعا سواء الدين المحرم أو في الصحيح، يريدون إلغاء كل دين نهائيا لإيجاد أمة بلا دين ولا مبدأ ولا أخلاق. نعم، ولذلك مثلا الذكر وقف ضده احبار وحاخامات اليهود ورهبان النصارى وعلماء المسلمين، لانه تمام للجميع مع تحريف. ففي الحقيقه ان الصهيونيه العالميه تريد ان تلغي الدين نهائيا، فلا تبقي لاي انسان على وجه الارض دين، لا نصراني ولا يهودي ولا مسلم. ولا يريد منك أنت النصراني عندما يدعوك أن تدخل الكنيسة، هو لا يريد لك لا مسجد ولا كنيسة، ولا يريد لك لا توراة ولا إنجيل ولا قرآن ولا أخلاق ولا آداب ولا شيء. نعم، يعني حتى القضاء على النصراني. ولذلك إذا أخذنا نحاكم اليهود من التوراة نقول إسلام إسرائيل غلط مخالف للتوراة، وإذا حاكم النصارى لما يفعلونه اليوم نقول غلط، تقولوا العرب غلط، هذا لا يجيز لهم الانجيل. واذا حكم الكثير من المسلمين الى القران نقول لهم غلط، هذا يفعلون اباحه الربا والمنكرات، يعني اشياء. فالوسطيه عندهم هي ان نجتمع اليهود والنصارى والمسلمون والوثنيون ونعمل مبدا جديد نلغي فيه كل شيء، وهو الذي عندهم اليوم الماسونية. الماسونية قال رجل في المحفل الماسوني من اليمن ان الاسلام فيه تعصب والنصرانية فيها عظمية واليهودية فيها تعصب ومبدأ الضمور لا عظمية. الكلام سجل موجود سجلون. الوسطية اليوم الذي تراد ليست الوسطية بمعنى بين التفريط والإفراط، لا، هي وسطية المنافقين في بلاد المسلمين ووسطية الصهيونية العالمية في وسط اليهود والنصارى، هذه الوسطية. يعني وسطية المنافقين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وإذا لقنا من آمن قال آمنا وإذا خلق إلى شاطئ قالوا إنما يريدون صيانتها في قالب علماني لا يؤمن بالدين. هذه الوسطية التي يريدونها، يعني إلغاء الدين هذا الموجود الآن. نحن نقول إننا نريد الوسطية الحقيقية وهي الإسلام. فمن اتهم الإسلام بالتطرف فقد كفر، لأن الله قال وكذلك جعلناه أمة وسطا، فيقول قد كذب الله، ومن كذب الله كفر. الله حرم الربا، من قال الإسلام لم يتكلم من الربا كفر. لماذا؟ لأنه ينفي آيات من القرآن الكريم. من يعني قال هذا الإسلام يعني هذا بالحدود والقطار كذا كذا وكذا، حدود الله موجودة. إذن الوسطية المطلوبة اليوم عالميا هي القضاء على كل دين، سواء كان دينا صحيحا وهو ما نؤمن به وهو الإسلام، أو باطلا لا يقبل من أهله عملا وهو اليهودية والنصرانية المحرفة، لقول الله تعالى ولقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، ولقول الله عز وجل وقال اليهود عزيز ابن الله وقال النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا، ولقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يريدون مثلا أن تكون هذا الإنسان وسطي. كيف وسطي؟ يعني أنت لا تغضب إذا واحد ترك الصلاة ولا إذا صلى. خليك إنسان كل واحد له رأيه، خليك إنسان محتدم. الذي يصلي لا تحاربه، لو عصي لا تحاربه، هذا توصف. ألا يذكر اتركها في شأنه شيء شخصي، ولا يشرب ماء شيء شخصي. هذه الوسطية الآن يقول لك هاي رب واحد لا يريد إنسان يعني معتدل يترك لكل واحد شأنه، هذه خطيرة جدا، ليست هذه وسطية. نعم كل إنسان متوسط يجتمع كافة الصلاة والمصلي كلهم مع بعض في جماعة واحدة والتكرار والصلاة والكل يعني ايه معتدلون، يعني هذا قبل بهذا وهذا قبل بهذا. الذي يقول لك يعني يقبل التعدد تعدد الآراء والأخلاق والمعاملات، يعني يقول لك يعني يجب أن تكون إنسان معتدل، فتقبل الناس جميعا، تقبل السكران والجاني والسارق والظالم والمصلي والعالم والجاهل والفاسق والطيب والفطان، والكل يعيشون مع بعض، يعني يشكلون لوحة فنية يعني نعم فيها عالم فيها سارق فيها ظالم فيها قاتل فيها سكران فيها سارق، فتكون لوحة في سنة الإبداع والوسطية. لا لا يمكن، لأن الله تعالى يقول المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ويقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، أولياء لا تخذلهم النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ويقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالوسطية أن تتولى المؤمنين لا أن تتولى عدوا من أعداء الدين. ليس كان الوسطية أن يقال بهذا الشكل في بلاد المسلمين أتكلم. نعم، ولذلك فإننا نجد أنه يعني الآن عندما يقال الاعتدال والتوسط في بلاد المسلمين معناها لا جهاد، فالجهاد مظهر من مظاهر التطرف، معناها لا حدود شرعية لأنها من مظاهر التطرف، معناها لا حجاب للمرأة لأن ذلك من مظاهر التطرف. أشياء كثيرة جدا، أشياء كبيرة، يعني الجهاد تطرف، والعياذ بالله حكمنا على النبي عليه الصلاة والسلام في التطرف. وفي الجانب أيضا الثاني الذي يقول لك لا رياسة في الدين، معنى إذا قلنا هكذا أن النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله وخلفائه الراشدون كفروا بدخول السياسة وتوجيههم الخلافة، هذا حكم عليه بالكفر. هناك مجازفات، ليست هذه وسطية. من قال أنها وسطية؟ الإسلام هو الوسط، القرآن الكريم والسنة المطهرة ما صح فيهما فهو الوسط. نعم الإسلام فيه أمر ونهي. قد يكون الإنسان ترك يعني إيه؟ هناك من ترك الأوامر والنواهي مع بعض، فنقول مثلا الإنسان يعني يشرب الخمر ولا يصلي فعل المحرم وترك الواجب، وهناك من فعل من ترك المنهيات ولم يفعل الواجب، لا يسرق لا يزني لا، ولكن ايضا لا يجاهد في سبيل الله لا يدعو الى الله لا يامر بالمعروف لا ينهى عن المنكر، هذا خلاص وهذا خلاص. اين الوسطيه؟ ان تترك ما نهى الله عنه وان تعمل ما امر الله به، وهذا هو الاسلام. لكن ان تترك ما امر الله منهى عنه يقول لك هذا من اولياء الله المكرمين. كيف يا اخي انسان طيب ما يتكلم من احد لا من اليهود ولا من المسلمين ولا يتدخل في شأن أحد لا مع اليهود ولا مع الفلسطينيين ولا مع الطيبين ولا مع الشياطين، مسكين بعد حالة من بيت المسجد ولكن أولياء إلا ما قال هذا ترك ما أمر الله به من التعاون على البر والتقوى، وهذا ترك الجهاد في سبيل الله، ترك الدعوة إلى الله، ترك الأمر بالمعروف عن المنكر، وترك الخلق وترك الجنة، ترك الواجب والمحرم على هذا تطرف، ترك السياسة، ترك الدعوة، ترك الجهاد في سبيل الله، وترك الخمر، وترك الزنا، وترك الربا، ترك الكل، وهذا فعل الكل. أما الرياض والواجبة يعني يعيش في خلقه ويرقص ويروح يعتمر ويأكل الربا وينتهي ويعتك ويقرأ القرآن ويشرب ويشتم، فعل الكل. هذا ترك اليمين وهذا فعل هذا غلط، هذا تطرف، هذا تطرف. والمسلم المعتدل هو من قام بما امر الله به وترك ما نهى الله عنه. فنجد هذا موجود اليوم في حياه المسلمين، موجود اللي ترك الجميع، موجود اللي يفعل الجميع، موجود المعتدل الذي يدعو اليه منهج الاعتدال. نعم. ولذلك عندما يعني ننظر اليوم إلى القضية الفلسطينية مثلا كمثال وعلاقتها بالتوسط والاعتدال، الآن الذي يرى التوسط والاعتدال يرى أنه لا جهاد في فلسطين نهائيا. طيب نقول له في جميع القوانين في العالم من اعتدال من حق أن يدافع عنه، وفي جميع الشرائع للإنسان أن يدافع عن نفسه، بس ما بين من يلزم الدفاع عنه كواجب ومن يترك له الحرية، فبأي حق يحكمون على من يجاهد في سبيل أنه متطرف؟ ولذلك تجدون الخوف من الحقيقة جعلهم اليوم لا يعرفون الإرهاب. لماذا لا يعرفونه؟ اليوم أنتم تعرفون هذه الحملة ضد الإرهاب حملة ضد مجهول، والأرض أننا نقول إلى الآن لا يوجد إرهابي في العالم. ليش؟ لأن ما تعرف للإرهابي، كيف تحكم إنه إرهابي؟ ما هو الإرهاب؟ كانوا يعقدون اتفاقيات دولية ويصدروا قوانين في مكافحة شيء غير معلوم، أصلا ما هو الإرهاب اللي تقاتلون على بس الأبطال؟ قالوا عملنا اتفاقية لمكافحة الإرهاب. إيه طيب ما هو الإرهاب اللي عندكم في الاتفاقية؟ لا مش موجود. طيب الاتفاقية على ايه؟ لا بد ان يعرف الناس خاصة الشباب المثقف الواعي، هذه الاتفاقية الظالمة، هذه الحملة الدولية الظالمة، لأنها ليس هذه في الإرهاب، ولو حدث الإرهاب لعرفنا من هو الإرهابي، لكن اليوم ما حد عارف، كيف عارف ان هذا ارهابي ولا هذا ارهابي؟ نعم. فلذلك المسلم لا يحل ما حرم الله، ولا يحرم ما حل الله، ولا يتجاوز حدود الله عز وجل، ولا يعطل امرا من اوامر الله، يعمل ما امر الله به ويترك ما نهى الله عنه. وفي الميدان في الحقيقه اذا اخذنا بالتفصيل كثير لكن الوقت قرب على الانتهاء، إنما أختم أقول إن هناك أسئلة يعني كثيرة وكتاب يعني يفرج يعني مجموعة هنا ومجموعة هنا ونسأل الله العافية يعني ها؟ ليه ما صار ذلك؟ مرة واحدة ويخلوا الناس يستغفروا ويسبحوا مرة واحدة تمام؟ أنا أقول يعني أقول يا أيها الأخوة الكرام نحن نقول إن هناك مظاهر في التطرف في الإعلام في الاقتصاد في السياسات في التشريعات مظاهر التطرف هي إما أن يفعل الناس شيئا محرم أو أن يترك الناس شيئا واجبا. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة ونكتفي بهذا لنسمع الأسئلة بسرعة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخينا خير الجزاء على ما قدم وأفاد وأجاب. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل في كل سطر قالوه نورا وفي كل كلمة قالوها بركة ومع كل حرف هداية إنه عظيم يا شيخ القدير. نفعنا الله بعلومهم وعلوم علمائنا وعلوم الصالحين في الدارين امين. اما بعد فمن الاسئله هي كثيره واخترنا بعضها لضيق الوقت. فالسؤال الموجه للشيخ محمد الصادق هو هل من الوسطيه قتل المعاهدين والدينيين في الدول العربيه والاسلاميه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا نستطيع أن نصدر حكما عاما في هذه القضية. البلدان الإسلامية كما تعلمون كثيرة وكل بلد فيه دولة، هنالك 57 دولة وكل دولة لها ظروفها وأحوالها وأهل كل بلد لهم علماؤهم وهم أعلم بواقعهم وهم الذين يفتون في ذلك. فلا نستطيع أن نصدر حكما عاما، لكن يمكن أن يقال بشكل عام لأنه إذا وجد معاهد من قبل حكومة إسلامية تلتزم بشرع الله فإنه لا يجوز أن تقصر ذمتها، هذا بشكل عام والله أعلم.
تقولون بأنهم يريدون إنهاء دنيا الأديان الصحيحة والباطلة، فلماذا يشكون من يسمى بحملات التشهير في العالم العربي؟
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على آله وأصحابه أجمعين.
هو لا يدعوك إلى الكنيسة لأنه هو نفسه لا يذهب إلى الكنيسة ولا يعتبر الكنيسة، هو يريد أن يعني يبشر بصهيونية، لأنه لو كانت القضية على ما يزعمون في تبشيرهم بدينهم هم عندهم يعني في النصرانية يقولون من لطمك على خدك الأيمن أدل وخدك الأيسر، فلماذا جاءونا بالقنابل الذكية والصغار والقنابل العنقودية وألا لا لعنة؟ هل هذا فعلا أمرتم به؟ أنا أجيلهم من بأيديهم هم؟ هل يستطيعوا فعلا يقولون هذا في الدينين؟ انهم صهارنه، انهم يسخرون دينهم المحرف لخدمه الصهيونيه. نعم، وليسوا على دين بالخالص. نحن لا نعتبر النصراني اليوم الموجود اليوم مش نصراني، حتى مش نصراني على الانجيل الذي كان محرف. يعني هؤلاء ملاحده ليس لهم دين، يريدون ان يعني يضحوا بكل فضيلة في العالم وبكل خير في هذه الأرض.
الشيخ محمد الصادق، هل هناك من أمل في الوصول إلى وسطية مطلقة بين الجماعات الحادة الإسلامية؟
نعم وإلا لا، لأن الإسلام ما جاء لكي يكون نظرية غير قابلة للتطبيق، إنما جاء لكي يكون واقعا مطلقا، وقد طبقه الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام في عصر كانت فيه إمكانات أقل بكثير من الإمكانات التي هي متاحة اليوم. فأقول هذه الوسطية إذا التزمها
المسلمون ولا سيما الدعاة إلى الله والحركات الإسلامية التي هي طليعة الأمة، فإنهم يمكن أن يصلوا إلى كلمة سواء، لا سيما الحركات التي تنتمي إلى منهج أهل السنة والجماعة، فإن منهج أهل السنة والجماعة منهج واحد هو الالتزام بالكتاب والالتزام بالسنة على فهم الرسول والصحابة، وأتباع المذاهب الأربعة إضافة إلى المذهب الظاهري هؤلاء جميعا يدورون في بلد أهل السنة والجماعة، والمرجعية واحدة، القرآن واحد، والسنة أيضا واحدة، لأنهم جميعا يعترفون بل ويحترمون ويعظمون كتاب البخاري وكتاب مسلم وكتب السنن الأربع ومسند الإمام أحمد وغير ذلك من المسانيد وكتب الحديث، فالمرجعية واحدة، وحتى الخلافات بين هذه المذاهب خلافات في الفروع، ويعني الدستور الذي يحكمهم في الاستدلال دستور متقارب، فلذلك ليس هنالك مبرر لأن لا تجمعهم هذه المنهجية التي هي الوسطية، لا يوجد مبرر إلا أن المسألة تحتاج إلى تنازلات، تحتاج إلى من يقتدي بالحكم رضي الله عنه. أول خلاف حصل بين المسلمين كان غابات وشكل انقساما في الدولة، كان الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فلما استشهد علي رضي الله عنه حال الأمر إلى الحسن رضي الله عنه ورأى التجربة التي مرت، فماذا صنع؟ تنازل عن دولة وجيش وإمكانات، تنازل عن ذلك كله من أجل لم يشم، لأن منهجه ومنهج معاوية رضي الله عنهما هو منهج واحد، إلا أن الخلاف في بعض الاجتهادات، فتنازل تماما، والرسول عليه الصلاة والسلام مدح هذا الفعل من الحسن. ماذا قال؟ قال إن ابني هذا سيد، في حديث البخاري، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، الرسول مدح هذا الفعل، وسمي ذلك العام عام الجماعة. فتحتاج الحركات الإسلامية اليوم إلى أن تطبق ما فعله الحسن، هذا الفعل الذي مدحه الرسول عليه الصلاة والسلام، أقصد الحركات الإسلامية أو الجماعات الإسلامية التي في إطار أهل السنة والجماعة، تحتاج إلى زعماء أن يراجعوا أنفسهم وأن يتنازل بعضهم لبعض، وبعضهم يقول لو تنازل لا حدثت ثغرة، يقول له لا تخف، فالإسلام سيحفظه الله تبارك وتعالى، وكما كان محفوظا قبل أن توجد أنت سيحفظ بعد أن تتنازل، وكما حضر الإسلام قبل أن يتنازل الحسن حفظ الإسلام بعد أن تنازل الحسن رضي الله عنه، فلا إشكال، رغم أن الحسن أفضل من معاوية، الحسن رضي الله عنه أفضل من معاوية، ومع هذا تنازل الفاضل للمفضول بجمع الكلمة، فنريد مثل هذه الروح أن تسري في قيادات الجماعات الإسلامية، ويعني ستجمعهم الوسطية التي هي الالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة.
الشيخ عبد الله، هل هناك قضية في التحزب أو التبديل؟
نعم، والله التحزب هو التجمع، أن يتجمع الناس قبيلة منظمة مؤسسة تنظيم سياسي، كل مجموعة حزب، الأحزاب الذين كانوا يوم الأحزاب من نجد فيهم الشورى قبائل قبطان وقريب، فإن كان اجتماعهم على شيء يعني من الغلو إفراط أو تفريط كذلك لا يجب خلاص، وإن كان اجتماعهم على منهج الوسطي فهذا هو المطلوب، يعني لا يتحدث أناس لمخالفة الشرع بالتحليل ولا بالتحليل لما أنه أشهر، لا هؤلاء ولا هؤلاء، فلا يقول هناك مثلا التحزب للتكفير، هذا يعتبر علم ولوم المشطحات زادة تكفير مسلم، وهناك مثلا التحزب العلماني الذي يعني علم
يشهد حتى أن اليهودي له من 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 أهل الجنة. فلذلك الحزبية السليمة هي أن يجتمع الناس للالتزام بكتاب الله تبارك وتعالى يتحجبون الشرع الشريف.
تقريبا هذا الشيخ محمد الصادق ما رأي فيما يسمى العمليات الاستشارية ويقول بأنها انتفاق وقسم للناس.
استجابت المحاضرة ولشين هذا خامس
العمليات التي يضحك فيها الإنسان بنفسه بفعليته من أجل التمكين بالعدو، هذه العمليات تجوز عند الحاجة؟ ذلك كلها حاجة. وأمكن المسلمين أن ينكروا العدو بغير هذا فلا تجوز، لكن إذا لم يمكن كما في ظروفنا الحالية إلا بهذه العمليات فهي جائزة، فهي جائزة. ومن الأدلة عليها الآية القرآنية التي يقول الله تبارك وتعالى فيها فيقتلون ويقتلون، إن الله شرع من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هذه قراءة الجمهور، فيقتلون ويقتلون يعني يبدأونهم بالقتل ثم يقتلهم العدو. لكن هنالك قراءة لحمزة والكسائي وهما قراءتان سريتان متواترتان، فيقتلون ويقتلون، فيقتلون أولا يعني ويقتلون، يعني أنهم يموتون أولا ثم بفعل أجسادهم المتطايرة يقتلون العدو، يعني كأن الآية تشير إلى هذه العملية. وهذا إعجاز للقرآن. وقد سمعت في شريط ذات مرة الشيخ الألباني رحمه الله يستدل بهذه القراءة يعني الآية على جواز هذه العملية. فهذا دليل. أيضا من الأدلة فعل الغلام المؤمن، قد يقول قائل هذا شر من قبلنا، نقول شر من قبلنا يجوز أن نعمل به إذا لم يوجد شرعنا ما يرده، ولم يوجد شرعنا ما يرده. فالغلام المؤمن لم يستطع الملك أن يقتله، الحديث صحيح، إلا بعد أن دل هو الملك على الكيفية التي بها يقتل. قال إنك لن تقتلني حتى تفعل ما أمرك به، أن تأخذ سهما من كلانتي وأن تجمع الناس في صعيد واحد وأن تقول بسم الله رب الغلام، فإذا فعلت ذلك قتلتني. يعني أنه هو دل الملك على طريقة قتله، يعني هو أسهم في قتل نفسه فقتله الملك فعلا بهذه الطريقة. كذلك ما فعله البراء رضي الله عنه في الحديقة التي كان فيها مسيلمة عندما جعل المسلمين يرفعونه، فارتفع بفعل المسلمين وباختياره هو وبفعل نفسه وسقط إلى داخل الحديقة، كان معرضا لأن يقتل ولكنه سلم. فهذه الأدلة تشير إلى جواز هذه العمليات عند الحاجة، أما إذا لم توجد لها حاجة فلا داعي لها. أيضا مما استأنس به أن الفقهاء في الماضي ذكروا بعض الصور التي فيها يكون الإنسان سببا في قتل نفسه وأجازوها. قالوا مثلا إذا كان الإنسان في البحر واحترقت السفينة فأصبح معرضا لأن يموت بالحرق، لأن يموت بالحرق بالاحتراق، قالوا فيجوز له في هذه الحالة ألا ينتظر حتى تشويه النار ويموت، وإنما يرمي بنفسه في البحر. طبعا يرمي بنفسه في البحر لا سيما إذا كان في وسط البحر وهو وقد لا يكون محسنا للسباحة، وحتى لو سبح كم سيسبح، يعني أنه تسبب في قتل نفسه بالغرق، ولكن الغرق أهون من الحرق. فقالوا يجوز في هذه الحالة مع أنه يعتبر بالظاهر قاتلا لنفسه. فاستأنسوا مني هذه الفتوى في هذا الموضوع والله أعلم.
هل من المشروع أن تستخدم جماعة يعني سنة وجماعة من دون الجماعات الإسلامية؟
والذي يشعر انه هو الفقه عن ابيها. والله تعالى يقول في القران الكريم: فلا تزكوا انفسكم واحد من التقى. والله تبارك وتعالى يقول: الم تر الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله كذب وكفى به اثما مبينا. كيف تزكي نفسك وتزكي معك جماعه وتشهد انك انت وهم من اهل الجنه؟ ما الذي يضمن لك؟ إذا اشتريت الجنة من رب العالمين وأعطاك بصيرها، ما الذي يضمن لك؟ أنت متأكد أنك تموت أنت وهم على طاعة الله؟ أنت متأكد أن عملك قد قبله الله؟ في الحديث في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع تشد عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا من الغرور ومن الكذب، هذا من التكبر على عباد الله. يزكي الانسان نفسه ويحكم على الاخرين لانهم من اهل جهنم. الخطوره هنا انه حكم على الموحدين بانهم من المخلدين في النار. بالحديث كل اهل النار تختلف امتي لا ثلاثه من المشركين في الرجال كلها في النار الا واحده. فمن هذه الواحده؟ يقول: انا يا جماعتي. فيحكم على من عداه من الموحدين بانهم من اهل النار. وهذا جنون ومغامره وشيء لا يشرك لا مع النقل ولا مع العقل ولا لا. هذا شيء يعني لا يطيقه من كان من العقلاء الذين يعرفون ولو بعض الامور ما قد يعرف الاسلام او فقيه من المتعمقين او الذين يعرفون الاصول والفروع. يعني الان في الحديث في صحيح البخاري: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم. هذا مسلم حكمت عليه منكم. وفي الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام: اذا قال المسلم لاخي اتاب فقد باب احدهما. انا اجعل نفسي انا وارث النبوة وغيري من اهل النهار. انا جنون يعني جعلت نفسي انا رب ادخل من اشاء في رحمتي واطرد من اشاء. ها ومش بس يعني هذا، جعلت نفسي انا الذي اتحكم في رب العالمين. اذا يريد يدخلهم الجنة اقول لا انتم اهل النهار. ها لا من اهل النهار جنون. كل من صح اسلامه والتزم بشرع الله عز وجل على ان شاء الله من اهل السنه. ايوه لا انا اقول يعني الان عندما تقول منحرف كيف حكمت على الانحراف وحكمت على كيف الاستدامه؟ لا ما لك هذا من حرف الحديث اشتي لماذا حكمت انك مستديما وغيرك منحرف؟ فأنا لما أقول أنا أهل السنة وهؤلاء مش أهل السنة حكمت لنفسي أنا وضيعت غيري، ليش أنا أحكم لنفسي أنا؟ ما عليه هذا الكلام الذي أقوله أنا. أنا أقول لك الكلام الذي يقوله من قال أنا على أهل السنة. من خالف من يده ولا من خالف شرع الله؟ إيه هذه المصيبة يا هذا. أنا وبعض نفسي أنا أهل السنة، فمن خالفني هلك. يا أخي من خالف شرع الله من خالفني قد أكون أنا مخالف. يعني انتبهوا للفرق بين من خالفني ورأيي واجتهادي وبين من خالف شرع الله. إذا أنا لا أقول أنا أهل السنة، أقول أهل السنة هم من التزم بكتاب الله وبسنة رسول الله، وأسأل الله أن أكون منهم. هكذا انتبهوا، أقول أنا من التزم بكتاب الله وسنة رسول الله وأسأل الله أن أكون منهم. أما أقول أنا أهل السنة من خالفني أبهجه النار ولا أبهجه. لكن يا أخي اليوم الذي يدعي علنا بالمنبر نحن أهل السنة. يا أخي هذا كلمة نحن وأنا هذه نزغة الشيطان أنا خير منه. أما المؤمن يا أخي يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم سلام الله عليه قال وأدخلني وألحقني بالصالحين. سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام قال وأدخلني برحمتك في عبادنا الصالحين. محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قال الله عنه في القرآن وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. يا أنا إلى الآن قد تجاوزت يوسف وسليمان ومحمد بن عبد الله وأنا كلام أفضله بكم. هذا شنو؟ لكن نقول هم من التزم بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ونسأل الله أن نكون منهم.
هنا تعريف الشيخ محمد صادق على هذه المسألة. بالنسبة لهذا الموضوع نقل الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة عن المقبلي رحمه الله كلامه حول الفقة الناجية أو الجماعة التي ورد ذكرها في هذا الحديث حديث افتراق الأمة. فقال الشيخ المقبلي بأن الجماعة المقصود بها معظم المسلمين، لأن بعض الناس يشكك في الحديث ويقول هذا جعل معظم المسلمين هالكين والقلة هم الناجون، مع أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالغالب هي على الخير، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يرجو أن تكون هذه الأمة ثلث أهل الجنة، ثم قال نصف أهل الجنة، ثم قال يعني ثلثي أهل الجنة، إلى حد أنه قال يدخل الجنة 120 صفا منها 80 صفا من هذه الأمة، يعني أنهم ثلثاء الجنة. فهذا يدل على أن معظم الأمة إلى خير. صحيح أن الأقلية ذمها القرآن، أن الأكثرية ذمها القرآن ومدح الأقلية، لكن الأمة بالنسبة لمجموع الأمم الكبرى أقلية. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو العقرب. ثم ذكر يا آدم أخرج بعث النار كما في الحديث الصحيح، وقال من كل 1999 فذكر قال 999 من يأجوج ومأجوج. فيأجوج ومأجوج هم يأجوج ومأجوج أمتان هائلتان بالعدد، الله أعلم أينهما. فهذه الأمة بالنسبة للأمم الكبرى هي أقلية، لكن في داخل الأمة المنتسبة إلى الإسلام الأكثرية هم أهل السنة والجماعة الأكثرية، وإن كان فيهم عصاة وإن كان فيهم مذنبون وإن كان فيهم من يرتكب الكبائر. فهؤلاء ما داموا يعتقدون عقيدة أهل السنة والجماعة فهم في نهاية إلى خير، حتى لو دخل منهم أحد من النار إنه في نهاية يخرج من النار الشفاعة ويعني ويخرج بأنه قضى عقوبة الدم إذا لم يخرج الشفاعة. فالمهم أن المقبلية قال بأن معظم الأمة، وتعلمون أن معظم الأمة ينتسبون كما قلنا إلى هذه المذاهب، إلى المذاهب الأربعة، والمذهب الخامس الذي هو المذهب الظاهري. هؤلاء جميعا هم أهل السنة والجماعة. كم أتباع المذهب الحنفي؟ مئات الملايين، أواسط آسيا والهند والباكستان والبنغلاديش، هؤلاء كلهم أحناف، تركيا، هؤلاء مئات الملايين. الشافعية كم أتباع المذهب الشافعي؟ يبدي إندونيسيا أكبر دولة في الإسلام كلها شافعية، 200 مليون، وماليزيا ثم في مصر ثم المالكية كم؟ شمال أفريقيا وأفريقيا مالكية أيضا، يعني عشرات الملايين إن لم يكن مئات الملايين. المذهب الإمام أحمد كذلك، المذهب الله هؤلاء هم معظم الأمة الإسلامية، وأئمتهم قد يوجد دخن. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يوجد دخن، قال ذكر الخير الذي يكون بعد الشر كما في حديث حذيفة المتفق عليه، قال وفيه دخن، في دخن في هؤلاء. لكن في الجملة الأئمة الأربعة هؤلاء ماذا كانت عقيدتهم؟ كانت هي عقيدة الصحابة، كانت عقيدتهم عقيدة أهل السنة والجماعة، لا تختلف عقيدة الإمام أحمد عن عقيدة الإمام الشافعي، عن عقيدة الإمام مالك، عن عقيدة أبي حنيفة، يعني في الجملة. وإن كانت وجدت في الأتباع بعد ذلك بعض الانحرافات، لكن الجملة هي هذه العقيدة. والعوام، العوام ما عندهم تفاصيل، عقيدتهم صافية في الجملة. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سأل الجارية فأجابته قال اعتقها فإنها مؤمنة، فكذلك عوام المسلمين من هذا الطراز. حتى المقبلي أدخل أتباع الفرق الضالة ما دامت لم تقم عليهم الحجة، قال أتباع الروافض وأتباع الباطنية هؤلاء الذين لم تقم عليهم الحجة، قال يدخلون بأهل السنة والجماعة لأنه لم تقم عليهم الحجة، لأن الله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا يخرج إلا من أقيمت عليه الحجة. ولذلك قال الفرق كثيرة لكن أتباعها قليلون، والفرقة الناجية التي هي الجماعة هي معظم الأمة الإسلامية، هكذا قال. وارتضى الشيخ الألباني هذا الكلام ونقله في سلسلته الصحيحة. فإذا الرسول حين يقول عليكم بالتواجد الأمرين بمعظم الأمة الإسلامية، فلا ينبغي أن نحصر الفرقة الناجية في أعداد قليلة. أنا أقول حتى العصاة داخلون ما داموا في الجملة ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة، والله أعلم.
الله على الله الشيخ محمد الصادق الشيخ عبد الله الله.